والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا ركع دون الصف. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن الأعلم وهو زياد عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد.
نعم، هذا يدل على أنه لا ينبغي أن يركع دون الصف، بل يصبر حتى يدخل الصف ولو فاتت الركعة. لكن لو ركع دون الصف ثم دخل الصف أجزأت الركعة ولا يعود إلى مثل هذا، لأن الرسول لم يمره بإعادة الركعة، فدل على أنها تجزئ. نعم.
وقول بعض الفقهاء يا شيخ لا يركض إلا في ركعة الأخيرة.
نعم.
قول بعض الفقهاء له أن يركض إذا كانت الركعة هي الأخيرة.
ليس لا غلط، النبي صلى الله عليه وسلم مشوا عليكم السكينة مما أدركتم وصلوا ومن فاتكم فاتم. نعم.
كيف يمكن الجمع بين هذا الحديث بارك الله فيكم وحديث غطرة المنفرد؟
هذا خاص وذاك عام. نعم.
باب إتمام التكبير في الركوع. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه: حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما قال: صلى مع علي رضي الله تعالى عنه بالبصرة فقال: ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على رسولنا.
باب إتمام التكبير في السجود. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله قال: صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنا وعمران بن حسين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيد عمران بن حسين فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن عكرمة قال: رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع وإذا قام وإذا وضع، فأخبرت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أم لك؟
وهو التكبير كل خمسة، يكبر للركوع، يكبر للسجود، يكبر للربع، هكذا صلاة صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب
22 تكبيرة في الرباعية، 17 تكبيرة في المغرب، و11 في الفجر. نعم.
لكن إذا رفع من السجود له أن يكبر ويرفع يديه؟
لا يكبر بس دور في يديه. نعم.
باب التكبير إذا قام من السجود.
نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا همام عن قتادة عن عكرمة قال: صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة، فقلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنه أحمق، فقال: ثكلتك أمك، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وقال موسى: حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا عكرمة، حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد. قال عبد الله بن صالح عن الليث ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس.
نعم. صلى الله عليك. وجه استنكار عكرمة وقوله لأبي هريرة إنه أحمق،
خفي عليه، أقول خفي عليه،
يعني خفي عليه،
وجه أبو هريرة. نعم. من عباس. نعم.
يعني خفي عليه عدد التكبيرات. صلى الله عليك. أقول خفي عليه العدد، يعني
قد يكون. قد يكون. نعم.
هل يأثم من يفعل ذلك عدم رفع اليد مع التكبير؟
مهم مشروع رفع اليد إلا في التكبيرات الأولى والركوع والرفع منه عند قيام من التشهد الأول إلى الثالثة، يرفع يديه أفضل، مستحب وليس بواجب.
صلى الله عليكم. بعض الأئمة إذا رفع من سجة التلاوة كبر، وبعضهم يشرع في القراءة مباشرة دون تكبير.
لا، سنة التكبير إذا صار في الصلاة. النبي كان يكبر في كل خفض ورفع، إذا سجى للتلاوة في الصلاة مثل سجود الصلاة، يكبر عند السجود ويكبر عند الرفع إذا كان في الصلاة.
باب وضع الأكف على الركب في الركوع. وقال أبو حميد رضي الله تعالى عنه في أصحابه: أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي يعفور قال سمعت مصعب بن سعد يقول: صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني أبي وقال: كنا نفعله فنهينا عنه، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب،
يعني في الركوع كانوا يضعونه بين الفخذين ثم نسخ هذا صار على الركب إذا ركع. نعم.
باب إذا لم يتم الركوع. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت زيد بن وهب قال: رأى حذيفة رضي الله تعالى عنه رجلا لا يتم الركوع والسجود، قال: ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم.
يعني ينقرها مثل ما أمر النبي الأعرابي يعيد الصلاة، هكذا فعل حذيفة رضي الله عنه، من نقرها ومات على هذا مات على غير الفطرة، نسأل الله السلامة. نعم.
باب استواء الظهر في الركوع. وقال أبو حميد رضي الله تعالى عنه في أصحابه: ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم هصر ظهره. باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والإطمأنينة.
باب
حد إتمام الركوع.
إكمال.
إتمام.
طيب.
باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والإطمأنينة. حدثنا بدر بن المحبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم.
حدثنا
بدل.
نعم.
حدثنا بدر بن المحبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع من الركوع ما خلى القيام والقعود قريبا من السواء. باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم. باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة. حدثنا مسدد قال أخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل، فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا، فقال: والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
اللهم صل وسلم.
سلمك الله. لم يقل له: قل سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى. يكون من وضع سبحان ربي العظيم مكان سبحان ربي الأعلى ليس عليه شيء؟
لا، جاءت من النصوص أخرى، النصوص تجمع بينها، جاء من فعل صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتم نصلي، جاء في بعض الروايات إذا ركع فيقول سبحان ربي العظيم. نعم.
نعم. سائل يقول: إذا قبل ركوع الإمام ولكن لم يركع حتى رفع الإمام من الركوع لاشتغاله بقراءة الفاتحة، فهل يعتد بالركعة أم يقضي ولا يعتد بها؟
الله أنه لا يعتد بالركعة. نعم نعم
شيخ حسن الله إليك، شاع
قبل أن يركع الإمام.
إيه نعم، فاتها والركوع، ركع الإمام ورفع، نعم، وهو متعمد باستحالة بالفاتحة. نعم
شيخ، إذا رفع الإمام من الركوع ولكنه
لكن يعفى لأجل الجهل، ظن أن هذا مسوغ له. نعم.
إذا رفع الإمام من الركوع ونسي أو تأخر في التسميع فدخل مأموم ورأى الإمام راكع ورافع، رأى الإمام وهو قد رفع والجماعة ركوع ثم ركع معهم، هل يعتد بالركعة؟
إذا كان الإمام قد رفع لا يعتد بالركعة،
لكنه ما سمع، تأخر في التسميع.
تسميع
يعني رفع ولم يقل سمع الله وحمده، تأخر قليلا فدخل المأموم.
إذا كان رفع يعني رفع عن سبعة الركوع قبل أن يكبر، قبل أن يركع المأموم لا يعتد بها.
ولو كان الجماعة ركوعا؟
نعم.
ولو كان الجماعة ركوعا؟
نعم.
ولو كان الجماعة في الركوع؟
ولو نعم. العبرة بركوع الإمام. نعم. إذا استوى راكعا ثم سبح بعد أجزاء لأنه تم له الركوع.
باب الدعاء في الركوع. حدثنا باب الدعاء في الركوع.
نعم.
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
نعم.
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر، وإذا قام من السجدتين قال الله أكبر.
اللهم صل على سيدنا.
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد.
الركوع فيه تعظيم، أما الركوع فعظيمه في الرب، لكن دعاء تابع لا بأس، سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم هذا تابع. الرسول قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. لا يعظم الرب، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس إلى آخره. نعم. قد تكون في بعض الأحيان ولا مهي من ذوات الأسباب، قد يمكن يأجلها إلى أوقات غير أوقات النهي، لأنها وقت واسع صليها في غير وقت النهي. نعم
شيخ صلى لك، فيها شاع عند العامة وعند بعض القراء إذا جاءهم الشخص فيه مس من الجن يحضرون ذئبا ثم يقولون أن ثبت عندنا بالتجارب أن الممسوس بالجن إذا رأى الذئب يخرج، وهذا قد شهد من ناس ثقات يا شيخ، ويقولون لا نعتقد في الذئب لكن جرى العرف في الطب أنه بالتجربة وثبت أن الذئب يخرج الجن، وقد حصل كثيرا يا شيخ.
محل نظر، أقول محل نظر، الأصل في التداوي أنه يجري الدواء بكل ما المباحات يجرب ونفع، هذا الأصل في التداوي، كونه ينفر من الذئب ويخرج الجن من الإنسان إذا رأى الذئب هذا يدعونه كثير من الناس، وهذا يفضي إلى الاعتقاد في الذئب أو تعليق جلده كما يفعل بعض الناس أو تعليق رأسه، والذي أرى أن ينبغي ترك هذا حتى لا تقع الكوارث باعتقاد في الذئب وأنه يسبب براءة المجانين. ولا غلب على هذا أنها خرافات من خرافاتهم. نعم.
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. باب. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقنت في ركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين ويلعن الكفار. حدثنا عبد الله باب. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقنت في ركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار.
هذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل إذا نزل بالمسلمين، فراد أبو هريرة يعلمهم ما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، هذا يفعله عند الحاجة.
نعم. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان القنوت في المغرب والفجر،
يعني في النوازل. نعم.
يشمل المنفرد عفى الله عنك والمرأة لوحدها
في النوازل إذا نزل المسلمين نازل حدو يقول استدعوا بأن الله ينصر دينه وأن الله يكفيهم شر العدو كما كان النبي وغالب في الفجر وربما فعل في المغرب وربما فعل في بقية الأوقات عليه الصلاة والسلام. هذه يسمى القول في النوازل. هذا قول في الوتر جاء في حديث الحسن رضي الله عنه.
المقصود بالنوازل بارك الله فيك
العدو نزول العدو بالمسلمين،
لكن قنوت النوازل عفى الله عنك يشرح للمنفرد.
نعم. ما في ما أعلم في معنى.
نعم. بعض الناس يقول الناس المسلمون الآن في حاجة مستمرة فالدعاء يكون في الفجر بشكل مستمر لحاجة المسلمين.
لا مهم مشروع إلا إذا نزل حوادث، أما عداوة الكفار المسلمين من عهد النبي موجودة مستمرة. نعم. لا المعروف نزول العدو الكافر.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله تعالى عنه قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا، قال رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله تعالى عنه قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا، قال رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول.
الله أكبر. الله أكبر. نعم.
صلى الله عليه وسلم. ما ورد أنه عطس في الصلاة.
نعم.
أن هذا الرجل
هذه رواية أخرى، لكن هذا يشرع بعد الركوع كان النبي فعله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم.
باب الإطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع.
باب
الإطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. وقال أبو حميد رضي الله تعالى عنه رفع النبي صلى الله عليه وسلم واستوى حتى يعود كل فقار مكانه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن ثابت قال كان أنس رضي الله تعالى عنه ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. حدثنا
اللهم صل. نعم.
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله تعالى عنه قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء،
يعني معتدية، صلاة متقاربة معتدية، ركوعه وسجوده وجلوسه بين السجدتين ورفعه بعد الركوع متقاربة عليه الصلاة والسلام. هذا كان في صلاة الليل،
كان يركع ركوع قدر هذه
القراءة. نعم نعم في صلاة الليل مو بفريضة. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال كان مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه يرينا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذاك في غير وقت صلاة، فقام فأمكن القيام ثم ركع فأمكن الركوع ثم رفع رأسه فأنصت هنية قال فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بريد، وكان أبو بريد إذا رفع رأسه
وكان أبو بريد إذا
رفع رأسه من السجدة استوى قاعدا ثم نهض.
نعم.
باب يهوي بالتكبير حين يسجد. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يضع يديه قبل ركبتيه. حدثنا أبو اليمان
وقال
نافع كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يضع يديه قبل ركبتيه.
لما تقول جعل عليهم حشي.
كان ابن عمر وصله ابن خزيمة والطحاوي وغيرهما من طريق عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع بهذا، وزاد في آخره ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. قال البيهقي كذا رواه عبد العزيز ولا أراه إلا وهما، يعني رفعه. قال والمحفوظ ما اخترنا. ثم أخرج من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال إذا سجد أحدكم فليضع يديه وإذا رفع فليرفعهما، انتهى. ولقائل أن يقول هذا الموقوف غير المرفوع، فإن الأول في تقديم وضع اليدين على الركبتين والثاني في إثبات وضع اليدين في الجملة، واستشكل إراد هذا الأثر في هذه الترجمة. وأجاب الزين بن المنير بما حاصله أنه لما ذكر صفة الهوي إلى السجود القولية أردفها بصفته الفعلية، وقال أخوه أراد بالترجمة وصف حال الهوي من فعال ومقال، انتهى. والذي يظهر أن أثر ابن عمر من جملة الترجمة فهو مترجم به لا مترجم له، والترجمة قد تكون مفسرة لمجمل الحديث، وهذا منها، وهذه من المسائل المختلف فيها. قال مالك هذه الصفة أحسن في خشوع الصلاة، وبه قال الأوزاعي. وفيه حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رواه أصحاب السنن، وعورض بحديث عنه أخرجه الطحاوي. وقد روى الأثرم حديث أبي هريرة إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل، ولكن إسناده ضعيف. وعند الحنفية والشافعية الأفضل أن يضع ركبتيه ثم يديه. وفيه حديث في السنن أيضا عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال الخطابي هذا أصح من حديث أبي هريرة. ومن ثم قال النووي لا يظهر ترجيح أحد المذهبين على الآخر من حيث السنة، انتهى. وعن مالك وأحمد رواية بالتخيير. وادعى ابن خزيمة أن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث سعد قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين، وهذا لو صح لكان قاطعا للنزاع، لكنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه، وهما ضعيفان. وقال الطحاوي مقتضى تأخير وضع الرأس عنهما في الانحطاط ورفعه قبلهما أن يتأخر وضع اليدين عن الركبتين لاتفاقهم على تقديم اليدين عليهما في الرفع. وأبدى الزين ابن المنير لتقديم اليدين مناسبة، وهي أن يلقى الأرض عن جبهته ويعتصم بتقديمهما على إيلام ركبتيه إذا جث عليهما، والله أعلم.
والأفضل تقديم الركبتين ثم اليدين، هذا هو الأفضل إذا تيسر، أما إذا عجز يقدم يديه.
حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره فيكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا. قال وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يدعو لرجال فيسميهم بأسماء فيقول اللهم انجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف وأهل المشرق وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان غير مرة عن الزهري قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس وربما قال سفيان من فرس فجحي شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا وقعدنا. وقال سفيان مرة صلينا قعودا فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا. قال سفيان كذا جاء به معمر قلت نعم قال لقد حفظ كذا قال الزهري ولك الحمد حفظت من شقه الأيمن كذا قال الزهري ولك الحمد حفظت من شقه الأيمن. فلما خرجنا من عند الزهري قال ابن جريج وأنا عنده